انتهينا إلى الشرط الخامس من شروط حجية الإقرار، وهو لزوم التعدد، وأن تكون الإقرارات يكون الإقرار 4 مرات. وهذا الشرط هو الشرط المختص بباب الزنا، وأما سائر الشروط من الحرية والعقل والبلوغ ونحو ذلك فهي شروط عامة لا تختص بهذا الباب. قلنا أنه لا إشكال في اشتراط الإقرار 4 مرات في ثبوت الرجم، ولعل هذا من الضرورات الفقهية بل المسلمات الإسلامية. إنما الكلام في أن الجلد هل يحتاج أيضا في إثباته إلى الإقرار 4 مرات أو يكتفى بالإقرار 1 مرة. ذهب ابن عقيل أو نسب إليه أنه قد اكتفى بالإقرار 1 واحدة، كما ذهب إلى ذلك جملة من علماء العامة، أيضا فقهاء العامة أيضا ذكروا بالاكتفاء في الجلد في الإقرار 1 واحدة. وذهب الآخرون من أصحابنا إلى اشتراط التعدد. وجه الإشكال أن الروايات الواردة في مسألة الإقرار 4 مرات كلها أو جلها واردة في الرجم، فالمعتبرات التي تنقل قضايا أمير المؤمنين وحكم أمير المؤمنين في جلد من أقر عنده بالزنا للتطهير وطلب منه التطهير، هذه الروايات المعروفة كمعتبرة أصبغ بن نباتة وخلف بن حماد وأبي مريم، هذه الروايات كلها واردة في مورد الرجم، وأن الإمام كان لا يرجم إلا بعد أن يصرف هذا المقر ثم يأتي مرة ثانية وهكذا إلى 4 مرات. والرواية الواردة معتبرة جميل صفحة 380 الواردة في بيان كبرى هذا الحوق أنه لا بد من 4 مرات من الإقرار، أيضا الوارد في عنوان الرجم لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة 2 ولا يرجم الزاني حتى يقر 4 مرات. فالوارد إنما هو الرجم، فالرجم لا بد من 4 مرات. من هنا يقال أن كلام ابن عقيل هو الموافق مع القاعدة والصناعة، لأن مقتضى القاعدة الأولية حجية كل إقرار، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة ويكتفى فيه بالمرة الواحدة كما هو في سائر الموارد والأبواب. نخرج من ذلك بمقدار المقيد المخصص، فإن الروايات التي تدل على اشتراط 4 مرات من الإقرار مخصصة في الواقع تلك القاعدة الأولية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. مضافا إلى ذلك يمكن أن يستدل على كلام صاحب فتوى ابن عقيل بروايتين خاصتين تؤكدان مقتضى القاعدة الأولية، إحداهما صحيحة فضيل بن يسار المتقدمة، صحيحة فضيل بن يسار التي قرأناها قبل أيام في مسألة الحرية، تلك الصحيحة كان فيها تلك الصحيحة نعم مو ذيك الصحيحة، الصحيحة
408
هذه الصحيحة
كان
ثلاثة الباب الأول. نعم، محمد بن الحسن شيخ طوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل صحيحة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه 4 شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد 100 جلدة ثم يرجمه. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه. قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله، فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله. لا يكتفي بالعموم المذكور في الصدر، بل يصرح بأن الإقرار في الزنا في غير المحصن أي في الجلد من حقوق الله التي يكتفى فيها بالإقرار مرة واحدة.
في
السرقة لا أفرض، لا بس هناك تكون في تلك الفقرة معارضة، في هذه الفقرة الاستدلال الآن بالفقرة الاستدلال بهذه الرواية بصدرها وذيلها، أما صدرها فبعمومه يدل على أنه من أقر مرة واحدة بحد من حدود الله يرجى يحد، إلا استثنى من ذلك الزاني المحصن فإنه لا بد من الشهادات 4 فيه، وبذيلها أيضا باعتبار أن ذيلها أصرح بعد في الدلالة على مدعى ابن عقيل، لأنه صرح في الذيل بأن الإقرار في باب الزنا غير المحصن من الأمور التي يكتفى فيه فيها بالإقرار مرة واحدة، ذكر ذلك في عداد ما يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة، فتكون هذه الرواية دليلا على مدعى ابن عقيل وعلى فتوى ابن عقيل. جملة من الأعلام في مقام علاج الاستدلال بهذه الرواية الواضحة ومثلا عندهم الصريحة في هذا الحكم، قالوا أن هذه الرواية لا بد من طرحها وحملها على التقية كما أشرنا أيضا فيما سبق في شرطية الحرية. قالوا: لأن هذه الرواية فيها ما هو مخالف مع مسلمات الأصحاب ومسلمات الفقه الإمامي، فإن في صدرها الدلالة على أنه لا يقبل في الزاني المحصن إلا الشهادة، لأنه يقول إلا أن يشهد حتى فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه 4 شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد 100 جلدة ثم يرجم، فإن هذه الفقرة تكون دالة على أنه لا يقبل الإقرار في الزاني المحصن أبدا، لأنه يقول لا يرجم حتى يشهد عليه، يدل على الحاصر أن رجم الزاني المحصن لا يكون إلا بالإشهاد والشهادة، وهذا مقطوع البطلان، فإنه لا إشكال أن الرجم أيضا يكون بالإقرار، وما أكثر الروايات المستفيضة الواردة في أنه يرجم الزاني إذا أقر أربع مرات، وما أكثر القضايا التي تنقل الروايات التي تنقل قضايا أمير المؤمنين التي رجم بالإقرار لا بالشهادة. وأيضا قالوا أن هذه الرواية فيها فقرة أخرى، مثلا أيضا خلاف المعروف والمشهور، أو على الأقل يكون خلاف الإجماع أو خلاف المشهور عند أصحابنا، وهو مسألة قبول إقرار العاب، فإن في صدرها ما يدل على أنه الإقرار مرة واحدة في حدود الله، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، يقبل الإقرار. وهذا أيضا خلاف ما هو ثابت في مذهبنا من عدم قبول إقرار العاب. فبهاتين نكتتين أو بهذين الخللين في هذه الرواية، كأنه تعين عندهم حمل هذه الرواية على التقية وطرحها وعدم مثلاً إمكان العمل بها. لكن قد عرفت فيما سبق أن هذه الرواية ليست صريحة، بل قد يقال أنها أيضاً ليست ظاهرة في هذا المعنى الذي يستلزم طرح الرواية وعدم إمكان العمل بها أصلا، لأنه من المحتمل كما قلنا فيما سبق أن يكون المقصود من الإقرار مرة واحدة في هذه الرواية الإقرار دفعة واحدة في قبال الدفعات، لا المرة في قبال التعدد. أي من أقر مرة ثم نكل ثم جحد ثم تراجع ثم لم يستمر في إقراره بعد ذلك، هذا يكفي في أنه يثبت عليه الحد الذي هو من حدود الله. نعم، لا يثبت حقوق الناس، فإن حقوق الناس لا بد من ولي يطالبه، لا يكفي الإقرار. ولا في خصوص الزنا، فإن الزنا أيضا حتى إذا أقر مرة بشرائط الإقرار التي منها قد يكون التعدد ثم نكل ثم رجع، لا يرجم الزاني. خصوص الحد الزنا المحصن وهو الرجم أيضا استثني من هذه القاعدة. وبهذا يكون من هذه الناحية الرواية قابلة للفهم والتطابق مع فتوى الخاصة، لأن المقصود من ذلك من أقر بالزنا مرة عند الإمام، أي ما أوجد ما هو حجة في إثبات الشيء من قبل إقراره، بأي شرط بأي شروط، منها التعدد، منها مثلا الحرية، منها البلوغ، منها العاقل، كل هذه الشروط، ومنها إذا كان عبدا تصديق المولى، كل هذه الشروط قد ليست الرواية في مقام بيانها، في مقام البيان من ناحيتها، لأن الرواية ليست في مقام بيان حجية الإقرار. لو كانت الرواية متصدية لبيان حجية الإقرار حينئذ كان فيها مثلا دلالة على مثل هذا الحكم، فكان على خلاف مذهبنا. لكن الرواية على ما يظهر من ملاحظة صدرها وذيلها متعرضة لحيثية أخرى، وهي حيثية كيفية استيفاء الحد واستيفاء حقوق الله واستيفاء حقوق الناس. تريد أن تقول الرواية كما هو صريح صدرها والتفصيل الموجود فيها أن الحدود بعضها حقوق الله وبعضها حقوق الناس، وفي بينهما فرق حتى مع الثبوت، حتى مع تمامية الإثبات بينهما فرق، من ناحية أنه ما كان من حدود الله فيجب على الإمام أن يقيم الحد كلما ثبت، حتى لو ثبت بأضعف المثبتات التي هي الإقرار. إذا ثبت ولو مرة واحدة، بمعنى دفعة تم هذا الإقرار بشرائطه، ولو رجع بعد ذلك المقر وحاول أن يجحد هذا الحكم، هذا الإقرار، لأنه ثبت ولأن الحق من حقوق الله لا يمكن للإمام أن يفرط في هذا الحق، ولهذا التعبير في هذه الرواية فعلى الإمام أن يقيمه كائنا من كان للذي أقر به. الرواية متوجهة لبيان هذه الحيثية، أن الإمام لا يمكنه أن يفرط في هذا الحق ولا يمكنه أن لا يقيم هذا الحق، ما دام تم هذا الإقرار ولو مرة واحدة على الإمام أن يقيم هذا الحد. ويكون عدم إقامة ولا يتوقف شيء بعد، لا ينتظر على لا ينتظر شيئا ولا يتوقف إقامة الإمام ووجوب إقامة الحد من قبل الإمام على هذا الإنسان على شيئين، كما يشهد بذلك تعبير على الظاهر في الإلزام، إلزام الإمام بأن يقيم هذا الحد، على الإمام أن يقيم هذا الحد للذي أقر به كائنا من كان، بخلاف حقوق الناس، فإن حقوق الناس لأن هنالك صاحب الحق وهو الناس له ولي هذا الحق، ولا يمكن الإمام أن يقيم إلا أن يأتي الولي ويطالب، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه. إذن فالرواية ناظرة إلى هذه الحيثية، ليست ناظرة إلى مسألة أن الإقرار متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، لكي يقال أن هذا إذن فيه دلالة على مثل هذا الحكم. وهذه قضية نقطة مهمة في فهم الإطلاقات والدلالات في الروايات، أن ينبغي مسبقا أن يشخص أن هذه الرواية بصدد بيان أي حيثية، لا بد مسبقا تحدد حيثية البيان وجهة البيان التي تكون الرواية بصدد البيان من ناحيتها، ثم يتمسك بالإطلاقات حينئذ في حدود ما يرتبط بجهة البيان. فإن من جملة شرائط الإطلاق كما قرأتموه أن يكون الدليل في الخطاب في مقام البيان من ناحية من تلك الناحية ومن تلك الجهة. ولهذا سائر شروط الإقرار أيضا هذه الرواية لم تذكرها، التي منها مثلا الحرية، منها عدم العقل الجنون، عدم الجنون والعقل، ومنها مثلا البلوغ، تلك الشروط أيضا لم ترد في هذه الرواية، لأنه ليست في مقام البيان من ناحية أصل أن الإقرار متى يكون حجة ومتى لا يكون الإقرار حجة، في مقام البيان أنه متى يجب على الإمام عندما يتم الإثبات، المثبت يتم، متى يجب على الإمام أن يقيم ومتى لا يجوز له أن يقيم، لا بد أن ينتظر. وحينئذ تكون هذه الرواية قابلة للعمل ولا تكون مخالفة مع الفتوى الطائفة، الفتوى الخاصة، لا في النقطة الأولى ولا في النقطة الثانية، لا في مسألة أنه لا يثبت الرجم إلا بالشهادة، لأن النظر فيه إلى النكول والجحود بعد ذلك وعدم الاستمرار في الإقرار، أقر مرة واحدة، يعني مرة واحدة أقام المثبت ولم يستمر بعد في إقامته عندما أريد إجراء الحد عليه، وهذا لا إشكال أنه في مثل هذه الحالة لا يثبت الراجم إلا بالشهادة، فإن المقر حتى لو أقر 4 مرات، الزاني المحصن حتى لو أقر على نفسه 4 مرات، إذا لم يستمر بعد في إقراره بعد ذلك حينما أريد إجراء الحد عليه نكل ولم يستمر في إقراره، لا يقام عليه الحد حد الرجم إلا أن يكون ذلك من خلال الشهادة 4 مرات. هذا أيضا حكم ثابت سوف يأتي، أن الإقرار 4 مرات إنما يثبت ما عدا الرجم إذا كان بعده نكول ورجوع من قبل المقر، وأما الرجم بالخصوص فلا يثبت إذا رجع، نعم إذا لم يرجع وبقي على إقراره إلى حين إقامة الحال حينئذ يرجع، لا بأس، أما إذا رجع ولم يستمر فحينئذ لا يرجع إلا بالشهادة 4 مرات البينة. فلا تكون النقطة الأولى مخالفة مع مذهبنا، ولا النقطة الأخرى التي ذكرت مسألة العبد والحر أنه يدل على قبول إقرار العبد، لأننا قلنا أن هذه الرواية ناظرة إلى ليست ناظرة إلى شروط الحجية، والتي منها في العبد تصديق المولى، فإنه قد ثبت في البحث السابق أن إقرار العبد في نفسه حجة، وإنما لم يكن يقبل لمزاحمته مع مال المولى وملك المولى بحسب الحقيقة، ولهذا كان بحاجة إلى تصديق من قبل المولى. وهذه الرواية تفترض أن الإقرار من ناحية شروط الحجية تامة شروط الحجية فيها، حرا كان أو عبدا، والتي في العبد بالإضافة إلى العقل والبلوغ ومثلا الأمور الأخرى والاختيار يوجد فيه تصديق المولى، شرط آخر تصديق المولى. فلا تكون الرواية في مقام البيان من هذه الناحية، حتى يستفاد منها أن إقرار العبد مطلقا بلا تصديق المولى بل مع مخالفة المولى يكون حجة. إذن فالرواية من هذه الناحية لا تكون مخالفة مع مذهبنا، ولكن بهذا التفسير يظهر جواب من يريد الاستدلال بهذه الرواية على فتوى ابن عقيل أيضا، فإن الرواية على هذا التفسير كما سوف لا تكون مخالفة مع مذهبنا في النقطتين اللتين أشرنا إليهما كذلك لا تكون مفيدة لمثل ابن عقيل لكي يستدل بها على فتوى، لأن استدلال بهذه الرواية لفتوى ابن عقيل موقوف على أن يفهم المرة، الإقرار مرة في هذه الرواية يفهم بمعنى المرة في قبال المرتين، يعني شرط حجية الإقرار. قد قلنا أن مرة ليس بمعنى بهذا المعنى من المظنون جدا قويا أن يكون المرة بمعنى دفعة في قبال أن يستمر على الإقرار ولا يجحد ولا ينكل ويبقى على إقراره، هذا هو المراد بالمرة. وعلى هذا الأساس فلا تكون الرواية في مقام بيان حجية الإقرار في نفسه، أن الإقرار متى يكون حجة وهل يكتفى فيه بالمرة أو لا بد فيه من التعدد في كل الحدود أو في بعض الحدود، حينئذ لا تكون في مقام البيان كما قلنا من هذه الجهة، ولا تكون كلمة المرة دليلا على ما يريده ابن عقيل من أن هذه الرواية تدل على حجية الإقرار في إثبات حد الزنا ولو كان مرة واحدة بدون اشتراط التعدد، لا تكون دليلا على عدم اشتراط التعدد، فلا يتم هذا الاستدلال لصالح ابن عقيل. هذه هي الرواية الأولى مع الاستدلال بالرواية الأولى مع الجواب الصحيح على هذا الاستدلال. الرواية الثانية التي استدل بها على مدعى، يعني يمكن أن يستدل بها على مدعى ابن عقيل، هي رواية معتبرة جميل أو رواية جميل المتقدمة، قرأناها قبلا في صفحة 380. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. هذه الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها على مدعى ابن عقيل وعلى فتوى ابن عقيل، فذلك بدعوى أو بتقريب أن قوله ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات يدل بالمفهوم على أن الزاني غير المحصن، يدل بالمفهوم على أن الزاني غير المحصن لا يحد بالإقرار أربع مرات، إذ لو كان الإقرار أربع مرات شرطا في كل زاني، إن كان الإقرار أربع مرات شرطا في ثبوت الحد على كل زاني كان التخصيص والتقييد بالراجم لغوا، كان ينبغي أن يقول ولا يحد الزاني لا يرجم الزاني، إذ لا خصوصية في الزاني المحصن ولا خصوصية في الراجم، فالتخصيص بالراجم وبالزاني المحصن بحسب الحقيقة هذا يدل على أن هذا الحوق المبين وهو الإقرار أربع مرات مخصوص بباب الرجم بالخصوص، فإن القيود الأصل في القيود أن تكون احترازية بحسب الحقيقة، فتكون حينئذ يكون لمثل هذه الجملة مفهوم ولو بنحو السالبة الجزئية على أن غير الرجم لا يثبت فيه أربع على أن غير الراجم لا يشترط فيه الإقرار أربع مرات، على أن لأن الرواية متعرضة للنفي والإثبات، لا يرجم حتى يقر، يعني لا يكتفى بذلك إلا بأربع مرات، يدل على الشرطية بحسب الحقيقة، النفي والإثبات معا، يعني بأقل من أربع مرات لا يرجم لا يثبت الحد، وإنما يثبت فقط بخصوص أربع مرات، يدل على الشرطية نفيا وإثباتا. وبما أنها مقيدة موضوعا بخصوص الرجم يعني الزاني المحصن، يفهم أن في غير الزاني المحصن ولو في الجملة لا بد أن يفترض أن هذه الشرطية غير ثابتة، يعني لا يشترط الأربع مرات. والسالبة الجزئية قلنا فيما سبق أنه كلما كانت السالبة الجزئية في موردين مساوقا مع السالبة الكلية يتم المفهوم للجملة الوصفية، ولو من باب عدم احتمال الفرق بين مورد ومورد، ولو من جهة عدم احتمال الفرق فقهيا بين مورد ومورد، تثبت السالبة الكلية التي هي المفهوم ومحل كلامنا من هذا القبيل. فإن الزاني غير المحصن، الزاني غير المحصن لا يحتمل بعد فقهيا فرق بين بعضه وبعضه، بين أفضل المرأة الزانية غير المحصنة والرجل الزاني غير المحصن، أو مثلا الذي يزني في النهار والذي يزني في الليل والذي يزني في البرد والذي يزني في الشتاء. هذه الخصوصيات كلها من الناحية الفقهية لا يحتمل دخلها، لأنه من يقول بأنه لا يكتفى بالإقرار مرة، يقول في كل ذلك، في كل موارد الزاني غير المحصن، ومن يقول بلزوم الأربع أيضا يقول بذلك في الجميع. ليس هناك نكتة تقتضي الفرق، يعني لا يحتمل فقهيا، بعبارة أخرى لا يحتمل فقهيا الفرق في حكم الإقرار في الزاني غير المحصن بين زان غير محصن وزان آخر غير محصن. إذن فالسالبة الجزئية هنا تكون مساوقة مع السالبة الكلية، فيثبت مفهوم كلي وهو أنه لا يشترط الإقرار أربع مرات في ثبوت الحد على الزاني غير المحصن، بمقتضى مفهوم هذه الرواية التي أشرنا إليها. هذه الرواية التي هي أحسن حالا مثلا من الرواية السابقة للاستدلال بها على مدعى ابن عقيل، يوجد إشكال في سندها ويوجد إشكال في دلالتها. أما السند فباعتبار أن الرواية من وقع في سندها كلهم معروفين صحاح ما عدا علي بن السندي. علي بن السندي فيه بحث رجالي معروف أنه هل هو ثقة أو ليس بثقة. علي بن السندي بهذا العنوان لم يعنون لا في كتاب النجاشي ولا في كتاب الشيخ، عنونه الكشي بعنوان علي بن إسماعيل السندي لعله تعبير من هذا القبيل، مع الاختلاف في بعض النسخ، في بعض النسخ الكشي علي بن إسماعيل السندي وفي بعضه علي بن إسماعيل السري أو السري بلي. وهناك في علي بن إسماعيل ينقل أيضا الكشي عن نصر بن صباح أيضا توثيق لعلي بن إسماعيل السندي الذي يصفه هو بالسندي، ويقول أن هذا علي بن السندي هو نفسه علي بن إسماعيل الموثق مثلا عنده. وقع بحث في علم الرجال في أن هذا علي بن إسماعيل من هو. بحسب الطبقة والخصوصيات يوجد علي بن إسماعيل ابن عيسى الموثق في طبقة من ينقل عنهم، من ينقل في الروايات عنه عن نفس الطبقة تحت عنوان علي بن السندي. من هنا إذا أمكن بهذه القرائن، قرائن الطبقة الراوي والراوي الذي يروي عن علي بن السندي وعلي بن إسماعيل، والذي يروي عنه علي بن السندي وعلي بن إسماعيل، والخصوصيات الأخرى والكلمة التي ينقلها مثلا الكشي عن نصر بن صباح في أن هذا هو ذا ومسائل من هذا القبيل، وأن الشيخ لم يذكر علي بن السندي بينما ذكر علي بن إسماعيل، نجاشي لم يذكر علي بن السندي ولكن ذكر في أحد الكتابين على الأقل علي بن إسماعيل. ومن غير المعقول أن علي بن السندي الذي يكثر الروايات عنه، كثير توجد روايات في الفقه في سنده علي بن السندي، يكون إنسانا غير علي بن إسماعيل ولا يذكره الشيخ ولا يذكره النجاشي ولا يترجمه. إذا كان إنسانا غير ذاك لماذا لا يترجم هذا الرجل مع كثرة الروايات عنه والاحتياج إليه؟ مجموعة هذه القرائن إذا أوجبت حصول اليقين أو الاطمئنان على الأقل بأن هذا علي بن السندي وعلي بن إسماعيل الثقة، حينئذ تتم الرواية من حيث السابق. وإذا بقيت هذه الرواية من هذه الناحية مبهمة ولا يعرف أن علي بن السندي من هو، هل هو ذاكر علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة أو غيره، طبعا جملة من الأعلام استظهروا الوحدة، الوحيد البغلاني استظهر وحدة علي بن السندي مع علي بن إسماعيل
صاحب جامع الرواة استظهر الوحدة وناقش بعض أيضا المدققين في المسائل ولم يحصل لهم اطمئنان بهذا المقدار، قالوا أنه من يقول أن هذا لعله إنسان آخر. إذن فالرواية من هذه الناحية تبقى مرهونة ومربوطة بمقدار التتبع في هذا العنوان، عنوان علي بن السندي في الرجال، وأنه هل يحصل قراءة قطعية على أنه هو علي بن إسماعيل أو لا. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، المناقشة الدلالية التي هي الأساس في إبطال استدلال ابن عقيل بمثل هذه الرواية، إذا كان له استدلال بمثل هذه الرواية وكان نظره إلى مثل هذه الرواية، المناقشة في دلالتها تظهر من نقطة ذكرناها في بحث سابق. نحن قلنا في البحث السابق أنه لكون الرجم خصوصية لكون حد الرجم خاصة الزنا، خاصة الزنا الرجم للجلد، فإن الجلد مشترك بين الزنا وبين كثير من الحدود والتعزيرات. قلنا فيما سبق أن هذه الخصوصية جعلت في تعبيرات الأئمة عليهم السلام وفي تعبيرات الشارع والمتشرعات